أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، الفرع الثاني من فروع التخريج عن طريق صفة الإسناد، التخريج عن طريق صفة الإسناد. فإذا كان الحديث به صفة أو الإسناد به صفة معينة، من الممكن أن نعود إلى بعض هذه الصور التي صنف فيها العلماء. فإذا قلنا مثلا هذا حديث معلل أو معلل، إن كان الحديث معلل وهذا إسناد معلل، فماذا؟ سوف ترجع إلى كتب العلل، لا إشكال في هذا. كل كتب العلل مسندة، فهي مرجع أصلي، وقد يحيلك في بعض الأحيان إلى طرق، كما يفعل الإمام الدارقطني مثلا. الإمام الدارقطني قد يشير إلى إخراج البخاري أو مسلم أو أبي داود أو نحو ذلك، قد يشير إلى مثل هذا. أول هذه الكتب، نحن الآن نريد أن يعني نخبركم ببعض الكتب التي اعتنت بعلم العلل. طبعا من أولى هذه الكتب وأعلاها على الإطلاق علل الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، المسمى بالعلل الواردة في الأحاديث النبوية. ابن كثير يقول هو أجل الكتب، بل أجل ما رأيناه ووضع في هذا الفن، لم يسبق إليه مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده. قد أعجز من يريد أن يأتي بعده، كل من أراد أن يأتي بعد الإمام حقيقة يعجز أن يصنع مثل هذا الكتاب. ضف إلى هذا أن الإمام الدارقطني لم يصنف هذا الكتاب، وإنما هي بمثابة الأسئلة، سئلت إليه سألها البعض فأجاب عنها، أجاب في هذه المجلدات الضخمة اللي كل صفحة من الصفحات قد يقف الإنسان معها وقفة طويلة. كتاب الدارقطني كما ذكرنا من أجل كتب العلل وأجمعه على الإطلاق، وقد رتبه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى على الصحابة، يعني على مسانيد الصحابة ابتداء بالعشرة. إذا نظرت إلى علل الدارقطني تجد أنه كالعلل المشروح، كالعلل المشروح، وقارن بينه وبين علل ابن أبي حاتم، علل اللي فيها فتاوى أبو حاتم وأبو زرع، أو علل الترمذي فتاوى الإمام البخاري، تجد أن علل الدارقطني علل مشروحة. ولهذا نقول أن الطالب يبتدئ بعلل الدارقطني، يعني هيقرأ طبعا قبله التمييز والعلل الصغير بشرحه، أو ويضف مثلا كتاب العلل الكبير للترمذي وكتاب علل ابن المديني، يستقرئ مثل هذه الكتب. لكن البداية الحقيقية تكون من علل الدارقطني، ويقدم هذه العلل ويدرسها دراسة تامة ويلخص، يعني يبتدئ في بداية الأمر فيشجر ما يفعله الإمام ويتصور ما يقوله الإمام أولا، ثم بعد ذلك في المجلد الرابع أو الخامس حال قراءته خلاص هيبقى في ذهني شيء من التصور. ضف إلى هذا إذا كان الطالب على دراية بعلم الجرح والتعديل ويحفظ كثير من الرواة ويعلم أحوالهم والرواة عنهم، يسهل عليه يعني دراية هذه الأمور. أذكر لكم مثال، جبت لكم مثال من العلل. سئل عن حديث عمر عن أبي بكر، واختلف عن زيد ابن أسلم. شوف هو الآن يذكر خلاف على زيد ابن أسلم، ماذا يفعل؟ يقول فرواه الدراورد عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر إلى آخره. الآن بيقول والله الرواية الأولى عن عبد العزيز فيها أنه روى عن زيد، أقصد عن أبيه عن عمر. من الذي روى هذه الرواية؟ الدراورد. يقول قال ذلك عبد الصمد بن عبد الواس عن الدراورد. يبقى من الذي روى عن الدراورد؟ عبد الصمد. ووهم فيه على الدراورد، يبقى بيقول إن الوهم ها هنا على من ليس من الدراورد وليس من زيد، الرواة عن الدراورد عبد العزيز. قال والصواب عنه عن زيد بن أسلم، يعني الصواب في رواية هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر اطلع، في الرواية الأولى أن عمر اطلع على أبي بكر وهو أخذ بلسانه عن أبيه عن عمر. قال الدراوردي، وقال الدراوردي عن زيد بن أسلم أن رسول الله يعني جعل هذا من المراسيل. ورواه هشام بن سعد ومحمد بن عجلان وغيرهما عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر، يعني نحو قول الدراوردي، يقول تحت: ورواه سعير بن الخمس عن زيد بن أسلم مرسل عن عمر، والصحيح من ذلك ما قاله ابن عجلان. وروى هذا الحديث ابن وهب عن هشام بن سعد. الآن انتهى من إيه؟ من رواية زيد بن أسلم، ابتدي بقى يأتي بالإيه؟ بالمتابعات أو بالشواهد. يقول: وروى هذا الحديث ابن وهب عن هشام بن سعد وداود بن قيس ويحيى بن عبد الله بن سالم وعبد الله بن عدد عن زيد بن أسلم فأرسله عنهم عن عمر إلى آخر ما قال. أنا بس أتيت بهذا النص حتى تتصور ماذا يفعل الإمام. كل هذه الأسانيد إن كان الإسناد معلول هتعود قد تشير إلى أن هذا الإسناد لم يأتي إلا فين؟ في علة الدرقوت، لا تستطيع أن توثقه إلا من إيه؟ من العلل. في بعض الأحيان تقول يعني أن ثم خلاف على هذا الراوي، أو هذا الراوي رواه مرسل والإمام الدرقوتني لم يسق الإسناد، وإنما أشار إلى أن هذا الراوي رواه مرسلا، فحينها تقول ماذا؟ وأشار الدرقوتني إلى أنه روي مرسلا. طيب، يبقى الآن الإمام الدرقوتني حقيقة هذا الكتاب من الأهمية بمكانه، هو يعني معتمد في بابه، قد يعزو في بعض الأحيان، يعني قد يعزو يسند غالبا، وقد يعزو يقول وهذا الحديث في البخاري أو أخرجه البخاري أو مسلم أو نحو ذلك. من الكتب التي صنفت على المسانيد أيضا كتاب المسند المعلل للبزار، هذا يسمى المسند المعلل حقيقة، الإمام الكبير أبي بكر أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق العتك البزار. منهج الإمام رحمه الله في كتابه، رتب المؤلف الكتاب على مسانيد الصحابة، ذكر الخلفاء ثم بقية العشرة هكذا، بعد الانتهاء من سرد الحديث يقول إيه؟ يقول هو أو الروى عنه، قال أبو بكر هو صاحب الإيه؟ صاحب المسند الإمام البزار، إعلالاته تدور على تفرد الرواة، يشير أحيانا إلى أوجه الاختلاف ويذكر المتابعات والشواهد، لكن أصل هذا الكتاب تعلم به هذه التفردات المنكرة ونحو ذلك التي تقع للثقات وغيرهم. لكن قليلا بقى ما يحكم، يعني الإمام الدرقوتني إذا نظرت إلى أحكامه في العلل لا تحصى، يقول هذا صحيح هذا ضعيف، هذه الكلمات إيه؟ قليلة جدا في علة الدرقوتني، لكنه يشير إشارة كغالب علماء العلل. قال ابن كثير: ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. مسند آخر حقيقة لا يعلمه كثير من المشتغلين حتى بالحديث، مسند يعقوب بن شيبة السدوسي. هذا المسند الإنسان لما يعني يقرأ فيه، وطبع في مجلدين، مجلد الأول مقدمة والثاني فيه أشياء، يعني هو كله يصفو على 100 ورقة، لكن 100 ورقة تعلم مدى حقارة علم المتأخرين إذا نظرت إلى هذا الكتاب. وهذا الكتاب حقيقة الإنسان يبكي دما لفقده، لأنه لم يطبع منه إلا جزء من مسند عمر، ولو طبع هذا الكتاب لنقل لنا ونقل لنا من التعليلات ما لا يعلمه إلا الله، لأن يعقوب بن شيبة إمام كبير. وهذا الكتاب تم، يعني هو كتاب المسند ضخم كبير، ولكن يعني نقول فرط أصحاب يعقوب مثلا في تبليغ هذا الكتاب، أو زهد الناس في علم العلل في عصر من العصور، أو أنه حرق أو فقد أو حدث ما حدث، كتفسير ابن جرير الطبري. تفسير ابن جرير الطبري جاءت في حقبة فقد لا يوجد، ثم وجد في رحلة أعرابي، ثم وجد هذا الكتاب في رحلة أعرابي فانتشر بعد ذلك. فهذا الكتاب حقيقة من الكتب التي إيه؟ يعني يحزن الإنسان كلما جاء ذكره. مثل أصل أيضا علل علي بن المديني، المسند المعلم، المسند الضخم الكبير الذي فقد في زمن الإمام علي نفسه، صنف المسند مسند العلل، ثم جاءته صفر فطين عليه، يعني بنى عليه بيت من الطين حتى لا يسرقه أحد، ذهب وعاد فوجد أن المطر هبطت عليه وأفسدته، سئل قال عن تصنيفه مرة ثانية، قال لم تطق نفسي أو يعني لم يستطع الإمام أن يفعله ويكتبه مرة إيه؟ مرة ثانية. سبحان الله، هذا تقدير الله تبارك وتعالى. ومن هذه الكتب ما رتب على الكتب الفقهية، مثاله علل الإمام الترمذي، العلل الكبير. لكن الإمام الترمذي لم يصنف، لم يرتب هو العلل الكبير على ترتيب الكتب الفقهية، وإنما جاء أبو طالب القاضي فرتبه على الجامع. وإلا فالترمذي لم يرتب، إنما هي أسئلة للإمام البخاري والدارمي وغيره. لكن حقيقة علل الترمذي الكبير، إن شئت قل هو علل البخاري، هو علل الإمام البخاري، لأن جل ما فيه تعليلات محمد بن إسماعيل رحمه الله. طبعا ينقل عن أبي الزرع، عن أبي حاتم، ينقل عن الإمام الدارمي ونحو ذلك، ولا إما المتقدمين عنه كشعبة ويحيى القطان وغيرهم. لكن الأصل أن هذا الكتاب جل ما فيه عن الإمام البخاري. من الممكن من الكتب أيضا المصنفة على الأبواب الفقهية أصالة علل ابن أبي حاتم. علل ابن أبي حاتم، أبو حاتم ابن أبي حاتم جاء بكتاب التاريخ للإمام البخاري، أخذ الرجال، سأل عنهم مين؟ أبو حاتم وأبو زرعة، فصنف الجرح والتعديل. وأخذ الأحاديث اللي فيه فرتب على حروف المعجم، وسأل عنها من؟ أبو حاتم وأبو زرعة، فنبت له العلل المعروفة المشهورة. يبقى أي إسناد أو حديث معلول ومعي إسناده أعود إلى إلى كتب العلل حتى يعني أطلع على هذه الرواية. طيب، قد يكون الإسناد فيه راوي مبهم، يعني وجدنا في أثناء الإسناد راوي مبهم، فحينها نرجع إلى كتب المبهمات. خلي بالك، طلب العلم كلما كان علمه بالكتاب قوي سهل بحثه، ويعني كان بحثه قوي، وعلى قدر جهلك بالكتاب، على قدر جهلك بالإيه، على ضعف ورقاك بحثك. المبهمات، من الكتب مصنفة في المبهمات الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب، الغوامض والمبهمات لابن بشكوال، إيضاح الإشكال لابن طاهر المقدسي، الغوامض والمبهمات لعبد الغني بن سعيد، المستفاد من مبهمات الإسناد لأبي زرع العراقي. منها كتب مسندة زي الكتاب الأول، ومنها كتب لابد أن تعزو، يعني تعزو هذه الأشياء لإيه؟ لمصادرها الأصلية. ما فيه راو اسمه من المشتبه، المؤتلف مختلف ومتفق ومختلف. وجدت إسناد في سلام أو سلام أو حبان أو حبان أو عبيدة أو عبيدة، ترجع. طيب، عبيدة إذا رجعت إلى مثل هذا في مثلا كتاب تلخيص المتشابه للخطيب، أو كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني، أو الإكمال لابن ماكولة، إذا رجعت إلى هذه الكتب قد يذكر هؤلاء، لأن بعض الأحاديث تحت إيه؟ تحت هذا الراوي، يعني حبان وحبان، فيسوق الإسناد، يقوله من أحاديثه كذا، يسوقها، وبالذات ابن ماكولة يسوقها أو الدارقطني. فإذا ساق الحديث فقد توقفت على مصدر أصل. إحنا بنسقه الآن يعني الأشياء اللي هي يعني إذا أردت أن تعصر الحديث وتخرج كل الطرق المتاحة لك فاسلك مثل هذه الطرق. إذا كان الإسناد مسلسل ترجع إلى كتاب مثل نزهة الحفاظ لأبي موسى المديني. إذا كان الإسناد فيه وضاع ترجع إلى كتب الوضعين مثل الموضوعات لابن الجوزي، الأباطيل والمناكير للهمذاني. طبعا الأباطيل والمناكير هذا من الكتب الهامة جدا، طبع في مجلدين. الكامل لابن عادي، وابن عادي أي راوي فيه ضعف ارجع إلى الكامل، أي راوي مذكور في الكامل اعلم أن له أخطاء. فإن أردت أن تعلم أخطاء الراوي واستدراكاته يعمل إيه؟ ترجع إلى الكامل، يذكر لك ويسوق بالأسانيد. طبعا الكامل لابن عادي بيكسر جدا من ذكر روايات الراوي، وإن كان الراوي له أخطاء محدودة قد يذكرها لك الإمام، يذكر الأحاديث التي أخطأ فيها. الضعفاء للعقيلي، المجروحين لابن حبان، طبعا هذه كتب أصول، هذه كتب الفن. إذا كان السند فيه إرسال، يعني فيه راوي لم يسمع من راوي، عود إلى كتب المراسيل مثل مراسيل لأبي داود، المراسيل لابن أبي حاتم، قد يسوقون هذه الروايات، وهذه مصادر مسندة بذاتها. الطريقة الثالثة التخريج عن طريق موضوع الحديث أو المظان. طبعا دي طريقة الايه؟ طريقة الرجل الفهم اللي عنده شيء من الفهم وعنده شيء من الفقه. عندنا كتب مرتبة على الموضوعات وعندنا كتب مفردة في موضوعات. المرتبة مثل الجوامع، جمع البخاري مسلم، جمع الترمذي، ابن حبان، ابن خزيمة، مستدرك الحاكم، كتب السنن زي السنن الثلاثة وسنن الدارقطني والسنن الكبرى. طيب لازم أولا شرط في هذه الطريقة تعلم معنى الحديث وفقه الحديث. إنما الماء من الماء لازم تفهمه. يعني إيه إنما الماء من الماء؟ لا أدري، يبقى لا تستطيع أن تخرج عن طريق هذه هذا الطريق. إذا قلنا إنما الماء الذي يخرج من الرجل من الماء الذي هو ماء الاغتسال، خلاص يبقى أنا فهمت الحديث، أدخل إلى باب الإيه؟ لكتاب الإيه؟ باب الغسل أو كتاب الإيه؟ كتاب الغسل. والحديث طبعا منسوخ كما هو معلوم، يبقى خلاص أنا أدخل إلى كتاب الطهارة ومنه إلى كتاب الغسل، لا إشكال أستطيع أن آتي بالحديث، لكنها طريقة متعبة لأنك قد تجرد كتاب الغسل كله. طيب وفي كتب مفردة في موضوعات تعود إليها، يعني حديث في الصلاة هتلاقيه في كتاب الايه؟ في كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكي، أو حديث في الطهارة هتلاقيه في كتاب الطهور لأبي عبيد، أو كتاب الأموال إذا كان في الزكاة لأبي عبيد القاسم ابن سلام، أو كتاب الخراج ليحيى بن آدم، القراءة خلف الإمام للإمام البخاري والبيهقي أيضا له كتاب، جزء في رفع اليدين، كتاب التحقيق لابن الجوزي من الحنابلة فيه أحاديث كثير، الخلافيات للبيهقي طبع جزء منه في 3 مجلدات ومختصر خلافيات مطبوع، الأوسط لابن المنذر، الإقناع لابن المنذر، هذه كتب مسندة، هذه كتب مسندة. كتب العقيدة مثلا الإيمان لابن مندة ولأبي عبيد، إذا كانت أحاديث في الإيمان، التوحيد لابن مندة وابن خزيمة، شرح أصول اعتقاد الشريعة، كل هذه كتب اعتقاد تصق فيها الأحاديث التي تختص بالاعتقاد. فلو وجدت حديث فيه اسم من أسماء الله ارجع مثلا لكتاب التوحيد لابن مندة، فقد ساق فساق أسماء النبي، أسماء الله تبارك وتعالى، وذكر الشواهد عليها، تجد مثل هذا مثل هذا الخبر. إذا كان حديث في الفضائل ارجع لكتب الفضائل المسندة، فضائل الصحابة الإمام أحمد، فضائل الصحابة لأبي نعيم، لابن بلبان الفارسي الذي رتب صاحب ابن حبان، إلى غير ذلك من المصنفات. إذا كان حديث في الأدب عد إلى كتب الأدب، الأدب المفرد للبخاري، الأدب البيهقي، كل كتب ابن أبي الدنيا مثلا. ومن طريف كتب ابن أبي الدنيا كنت أريد أن أجمع كل كتب ابن أبي الدنيا، وهذا من المشقة بمكان. كتب ابن أبي الدنيا طبعت في 5 مجلدات لكن طبعة عياذا بالله غير معتمدة، كل كتب ابن أبي الدنيا، لكن الرسائل المفردة هي المعتمدة، تحقيقات جيدة على نسخ ونحو ذلك. فعشان تجمع قرابة 30 رسالة أو 35 كتاب، يعني ما بين مجلد ورسالة ونحو ذلك، كان هذا من المشقة بمكان، وصعب جدا أن أنت تحصل عليهم فعلا، يعني صعب جدا أن أنت تحصل على هذه النسخ بجملة. فسبحان الله كنت أريد أن أصنع مسند لابن أبي الدنيا، أصنع له مسند، يبقى مسند ابن أبي الدنيا أذكر فيه الأحاديث التي ساقها ابن أبي الدنيا من هذه الكتب كلها مرتبة على على الصحابة. لي أولا حتى لا أتعب في التخريج من كتب ابن أبي الدنيا، ولعل الله عز وجل ينفع به. فلم أستطع أن أحصل الكتب كلها، حصلت أفراد، وإذ ببعض طلبة العلم، وإحنا كنا بنروح لمكتبة الشيخ عبد الفتاح مكتبة ابن تيمية، كانت منطبقين إلى الآن، بس قديما ما كانش البيت بني، فكنا الواحد قد يمكس في الدور الثاني ده بال4 أو 5 ساعات ينقل. فكان صاحبنا هذا، وكان الشيخ لا يحبه، يعني الشيخ عبد الفتاح، ليه؟ كان يجلس قرابة ممكن 7 ساعات أو 8 ساعات فوق، وفي الآخر ياخد كتاب ب2 جنيه، فطبعا شيء ممل. فصاحبنا هذا كان يفعل شيء آخر، جمع كل كتب ابن أبي الدنيا موجودة في الطابق الثاني، بس لمن يجمع؟ مر على المكتبة كلها وهي ضخمة كبيرة، فجمعها أخونا ده، جمعها كلها وخبأها في مكان في الطابق اللي في الطابق الثاني وسافر. فأنا كلمته في الهاتف وسلمت عليه وكده، فقال والله أنا فعلت كذا كذا كذا. قلت له طب خلاص يبقى أنت لازم تقول. فذهبت ونقبت ووجدتهم بفضل الله هم عندي دلوقتي. دي من الخيانة المشروعة يعني إن شاء الله. فهو بقى ما عادش عادي قضيته. فكتب الأداب الشاهد اللي أنت إيه تحتاج أن تجمع مثل هذه الكتب. في كتب الزهد أيضا كالزهد لأحمد ووكيع وابن المبارك، الزهد البيهقي، الزهد الأسد ابن موسى، كل هذا مطبوع وموجود. تفسير رجل معين، تفسير مجاهد، تفسير الثوري، إن أردت أن تخرج من هذا الايه من هذا الباب. يبقى طالب العلم إن خفي عليه الكتاب صعب عليه البحث، وكلما كان بالكتاب أعلم كان بحثه أمتن. ولهذا معرفة الكتب وأجود الطابعات والنسخ ونحو ذلك هذا يطلب لا لشهوة، وإنما يطلب للدين، ويحسن الإنسان فيه النية، ولا تبدل له النية، يكون عنده شيء من الشهوة التشهي، يعلم النسخ ونحو ينتقي كثير من النسخ. هذا كلام إيه قد يصل بالمرء إلى حد الغلو. يعني مثلا تشتري 5-6 طابعات من تفسير ابن جرير، ليه؟ لماذا؟ بعض الطلبة يفعلوا هذا، إنسان قد يبتلى بمثل هذا. يعني أنا عندي 3 نسخ لأبو داود، ليه 3 نسخ لأبو داود؟ لأن النسخ كل ما تطبع نأتي بإيه؟ ما كانتش طبع. فتشتري محمد محي الدين عبد الحميد ثم يطبع الدعاس، فتشتري نسخة الدعاس، ثم يطبع بشار فتشتري نسخة بشار لأنها محققة، ثم يأتي عوانة ويقول لك أنا جمعت الإيه روايات سنة أبي داود كلها فتشتري نسخة عوانة، وهكذا. فده بلاء. مسلم أحمد عندك النسخة 6 مجلدات، تطبع الرسالة فتأتي بالرسالة، يجي الشيخ أحمد معبد يطبع الإيه فلا تنتهي أبدا. فطبعا إنسان إن كان سمى استدراكات في طبعات جديدة فنعم، وإلا فلا، يعني يبذل ماله في مثل هذا. الطريقة الرابعة التخريج عن طريق تجريد الكتب، عن طريق تجريد الايه الكتب. وهذه طريقة الأئمة. إن أردت كتابا، إن أردت حديث في كتاب، طريقة الحافظ وغيره، فاقرأ الكتاب أو انسخ الكتاب. أنا نسخت الكتاب فأعلم موضعه، أو أحفظ الكتب 6، فالحديث لما يذكر أمام الحديث ده في أبو داود وغيره يبقى، بس لنا أعود إلى الكتب فأتثبت. تجريد الكتب لا يستغنى عنه طالب علم. طالب علم الذي لا يجرد الكتب ليس بطالب، ويجرد المطولات ولكن لا يتعجل. يعني لا يتعجل في بعض المطولات، لأن الثمرة هتبقى قليلة في بداية الطلب. يعني طالب مبتدي، أنا أخطأت هذا الخطأ في بداية الطلب، مجموع الفتاوى. طب مجموع الفتاوى لابن تيمية لا تقرأ في بداية الايه في بداية الطلب، ولهذا كانت الثمرة قليلة، فتحتاج إلى قراءته مرة ثانية. تقرأ الدرء لشيخ الإسلام أو منهاج السنة أو بعض كتب ابن القيم، كتب أهل التحقيق تؤخر. يعني كتب ابن القيم، كتب ابن عبد البر، كتب النووي، كتب ابن رجب تؤخر. لماذا تؤخر؟ حتى تكون الثمرة جيدة. أنا عارف أنت هتفهم، لكن إذا قرأت هذه الكتب في أخريات الطلب فماذا؟ الثمرة تكون أعلى وأكبر، بعكس بداية الإيه؟ بداية الطلب. أما السنة فتجرد، يعني تقرأ البخاري ومسلم، حتى لو ختمت مرة. يعني لو جلست أنت مع مجموعة مع طلبة العلم، كنا نفعل هذا، نجلس أسبوع في المسجد عكوف، من إما من الظهر إلى الفجر، وإما من الفجر إلى العشاء، نعكف على كتاب، فأنهينا سنة الترمذي وأنهينا سنة ابن ماجه وغيرها من الايه من الكتب. تعكف تجرد الكتاب، فيها إفادة كبيرة جدا. ودي مش الختمة زي ما بنقول الأخيرة، لا، صاحب البخاري يقرأ مرارا، تظل طولة عمرك تقرأه. وكتب أخرى غير كتب السنة، يعني كتاب الكفاية للخطيب يقرأ مرارا، يقرأ مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وتزيد في هذا. بعض كتب الآداب قد تقرأ مرارا، يعني كتاب أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني، هذا كتاب حقيقة إذا ختم يقرأ، إذا ختم وهكذا لا ينتهي منه أبدا، وبخاصة طالب العلم، وبخاصة طالب العلم هذه الكتب تجرد مرارا. من فوائد التجريد معرفة مناهج العلماء والاطلاع على كلام الأئمة على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا ونحو ذلك. يعني أنا أذكر مسند الحميدي. نعم مسند الحميدي لما كنت بقرأه، أنا أقرأ مسند من؟ الحميدي. فإذ بالمسند كله فوائد لسفيان بن عيينة، نقل الحميد عن سفيان ملح وكلمات واختلافات ونحو ذلك، واعتنى بالإمام جدا. شوف أنت بتقرأ إيه؟ بتجرد كتاب مسند الحميد، فإذ بالفوائد بفوائد أخرى للإمام وسفيان ابن عيينة عليه رحمة الله تبارك. أخيرا التخريج عن طريق الحاسب الآلي. الحاسب الآلي ما هو إلا فهرس للسنة ورواة السنة لا غير، فهو غير قادر على الحكم أو استنباط الأحكام أو تكوين ملكة لمستخدمه، فما هو إلا فهرس. له عيوب وله مميزات. عيوبه عدم الدقة، عدم الثقة، عدم الدقة في بعض الأحيان، بعض البرامج الآن أذكر بعضها أجود من المطبوعات، أجود من الإيه؟ من المطبوعات. عدم الدقة، عدم الثقة، البعد عن الكتاب، البعد عن تكوين الملكة، التصحيف والتحريف في الأسانيد، دخول غير أهل الفن فيه، وهذه ضاع تحتها ألف إيه؟ ألف خط، إن هذه البرامج وهذه الأشياء أدخلت غير أهل الفن فيه. مزاياه السرعة، توفير الوقت، الإحاطة بالمصادر في بعض الإيه؟ الأحيان. يبقى أنت الآن لما تعلم أي شيء له مزايا وله عيوب، يبقى أنت الآن عاوز تعرف حديث صحيح ولا إيه ولا ضعيف، خلاص على الشملة اضرب عليه في الشملة لا إشكال. إنك عاوز شيء سريع، طب أنا أخرج سنن أبي داود، لا 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 يصح لك أنت إيه أنت تعتمد برامج، وإنما لابد أن تعود إلى تحفة الأشرف وكذا وكذا من الإيه من الكتب المعتمدة. كذلك الإحاطة بالمصادر قد تحصل لك بعض الإيه بعض التخريجات عن طريق هذه البرامج. يعني كتاب حديث موجود في تاريخ في أخبار مكة مثلا، طب أخبار مكة كيف لي أنا أعلم أن الحديث في أخبار مكة؟ قد يخفى علي صح، لكن عن طريق الحاسب الآلي قد أصل إلى هذه المواضع. من الأشياء اللي أنا مارستها وأعلمها إكمال الحرفة بإتمام التحفة، هذا البرنامج ويباع في المعرض في مكان خاص، سي دي حقيقة من الأهمية بمكان. قد يعني أنت الآن في تحفة الأشراف، إن أردت أن تنظر إلى هذه الفقرة في المخطوطة أحالك عليه، لتنظر هذه الفقرة فين؟ في المخطوطة الأولى، المخطوطة الثانية وهكذا. فده أجود منين؟ من المطبوع، ومتقن جدا. والشملة أشهر هذه الأشياء، لكن الشملة فيها ما فيها. هناك موسوعة الأجزاء الحديثية، هذه هامة. لماذا؟ لأن الأجزاء الحديثية بالآلاف، فلا يستطيع الطالب أن يأتي بها. أنت عندك موسوعة الأجزاء الحديثية في 8 مجلدات، هذه لا غنى عنها، تجمع لك يعني كم لا بأس به. ثم حصل أنت ما شئت من الأجزاء الحديثية، كلما رأيت جزءا صغيرا حصل، لا تتركه أبدا، لأن قد لا تجده بعد ذلك. ثم بعد ذلك هتجد أن ثم مخطوطات كثيرة وأجزاء كثيرة جدا لم تطبع حتى الآن، عندي منها قرابة 100 جزء مخطوط لم يطبع إلى وقتنا هذا، يحتاج إلى جهد كبير. حتى رواة الأجزاء تحتاج إلى جهد كبير يعني في الترجمة ونحو ذلك. هذا ما يختص بالتخريج في اختصار. أنصح بقراءة كتاب الشيخ الطحان، قراءة كتاب الشيخ سعد الحميد، الشيخ عمرو له كتاب حسن، يعني اقرأوا كتاب أو كتابين أو 3 في التخريج، ثم إن شاء الله تبارك تعالى لعلنا نبتدئ في دراسة الأسانيد وتطبيق هذا عمليا على بعض الإيه على بعض الأحاديث. تنبيه أخير قبل أن نختم، ما هي الطريقة المثلى في التخريج؟ هذا له نظر، له نظر بالنسبة إلى القائم على هذا الأمر. فأنت الآن حال شروعك في تحقيق كتاب من الكتب أو تخريج كتاب من الكتب، فأنت أحد أمرين بداية، تريد أن تخدم الكتاب، تريد أن تخدم الفن، أنا الآن أخرج كتاب في الفقه الحنبلي، أنت تريد أن تخرج الكتاب وتصون الكتاب وتخدمه، أم أنك تريد أن تخدم الفن المذهب؟ تختلف اختلاف تام. بعض الناس في ورقة يخدم الفن، والأخرى يخدم الكتاب، والثالثة يعذب الناس. لا، هذا أنا بقرأ بطلع على كتاب القواعد النورانية للشيخ الإسلام ابن تيمية، والله قرابة 40 صفحة، 40 صفحة تخريج، 40 صفحة تخريج. ليه يعني أنت بتخرج إيه؟ ده ما تتعملش في سنة أبي داود. لماذا يعني 40 صفحة ولا 30 صفحة تخريج؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ظالما. بعض الكتب أنا مجلد كنت آتي به عشان أقرأه، أقول خلاص ده عاوز أسبوع أقرأه في يوم. ليه؟ هو رسالة أصلا صغيرة. فده اسمه نفخ الكتب. شرح السيوطي، شرح السيوطي على ألفيته لم يتجاوز الحسن في 4 مجلدات، 100 ورقة بالضبط. أنا لو حققته في رسالة صغيرة كده 100 ورقة، 4 مجلدات. ده اسمه نفخ كتب. لكن في ناس حقيقة بتنفخ بحق، يعني مثلا الروض، عندنا الروض مجلد، لكن في كم طبع؟ في كم مجلد الحاشية؟ في 7 مجلدات، 7 مجلدات بحق. ده حاشية، ده بيخدم ايه؟ بيخدم الفن. لكن لما يخرج، يخرج في مجلد، هو مجلد، نعم يحقق في مجلد، مجلدين، 3، نعم لا بأس. إذن أحدد أولا، أخدم الفن أم أخدم الكتاب؟ لا، أنا أخدم الكتاب. طيب، لأن أخدم الفن ده موضوع تاني لا يختص بالتخريج فقط، وإنما التعليق والتحشية والاستدراك والتنكيت ونحو ذلك. لا، أنا أخدم الكتاب. إذن أنت تخرج الكتاب وتصونه وتضبطه. ضبط الكتاب له باب، يعني له إيه؟ له باب آخر. لكن التخريج كيف يكون؟ أنا أخرج كتاب مسند، سنن أبي داود، جزء حديثي ونحو ذلك، لا أطل ما شئت، استقصي ما شئت، وترجم للرواة ما شئت، افعل ما تريد. طالما كتاب مسند فأنت تريد أن تحكم وتستقصي، افعل ما شئت. طيب إن اختصرت لا بأس، شأنك لا ينكر. يعني سنن أبي داود حديث في البخاري ومسلم، قلت أخرجه البخاري ومسلم، وفي حديث آخر أخرجه السنن، تخريج لا بأس به، لا إشكال. لكن الأصل في هذه الكتب الاستقصاء والتخريج والتوسع ونحو ذلك. طيب، أنا أخرج حديث كتاب به أخبار نبوية، يعني مثل بلوغ المرام أو المنطقة أو نحو ذلك، هنا هل أتوسع أستقصي؟ إذن أنت تصنف كتاب في تخريج هذا الكتاب، وأنا نقول في تحقيقه، يعني سميه إرواء الغليل، زي الشيخ الألباني مسمى إيه؟ تخريج أحاديث ممر السبيل، إرواء الغليل. ليه؟ ده تخريج كتاب. لكن ما تجيش تحقق الكتاب بلغة المرام ألاقيه في 7 مجلدات تحقيق، ده مش تحقيق، ده اسمه ايه؟ ده تخريج. انت تخرج الايه؟ الكتاب ده مصنف بقى، انت ألفت كتاب. لكن التخريج انما يكون بذكر المصادر، اولا اللي ذكرها من؟ اللي ذكرها المصنف. ثانيا، هل المصادر توافق النقل؟ يعني هل السياق اللي ساقه الإمام فوق هو نفس ما وجد في المصادر، ولا أنت نقشت الأرقام والحمد لله رب العالمين؟ لا، لابد أن تقارن بين هذه الأرقام. هنا قد يتوسط الإنسان في التخريج. نأتي إلى كتب ابن القيم وشيخ الإسلام وغيرهما من الأئمة. هنا لابد من احترام النفس أولا واحترام الإمام ثانيا. مش هنقول احترام الإمام أولا، فاحترام النفس يكون بمعرفة قدر الإنسان. مهما بلغت أنت لا تدري من العلم إلا ما أعلمك به هؤلاء. فتجد شيخ الإسلام يرى قبول الخبر، يحتج به شيخ الإسلام، فيأتي صاحبنا ضعيف موضوع. طب شيخ الإسلام ساقه له، لا الحجة إنما هي في قول الله وقول رسول. والضعيف ضعيف عند مين بقى؟ عند الشيخ الألباني. لكن صحيح عند من؟ عند ابن تيمية. الحق أحق يعني الحق عند من؟ الحق ده نسب أصلي. الحق عندك غير الحق عندي. الحق عند الحنابلة باطل عند الشافعية، والحق عند الشافعية باطل عند المالكية. فالحق دي مسألة نسبية، إذا كان باطل كله فده شيء آخر ننكره كله. لكن حديث قابله شيخ الإسلام لأمور. أنت تيجي تحت، طب أنا بتدين إلى الله بتضعيف، طب خلاص يا سيدي طالما بتتدين والدين يعني سوف يذهب إن لم تحكم، خلاص خليها في أخريات الإيه، في أخريات الكلام، يعني ناقش اكتب كذا وكذا، وبعدين أزل وأزح نفسك عن الكتاب وقل مثلا ضعفه فلان، ومن الأئمة من ضع من رأى تضعيف هذا الحديث وهم فلان وفلان وفلان، وحتى لا يذهب الدين قل وهذا الراجح عندي وهذا الصواب، لو إيه لو خلاص يعني، مع أن الأئمة سبحان الله قد ينقد يقول وصححه فلان وضعفه فلان ويسكت. انظر إلى بلوغ المرام، كم حديث حكم عليه الحافظ؟ مش كتير بالنسبة إلى مجمل الكتاب. طب المنطقة كم حديث حكم عليه؟ فالشاهد يا إخوة أن الإنسان يتقي الله في نقله وفي تصرفاته مع كتب الإيه؟ مع كتب الأئمة. فنحن قد ابتلينا بما يسمى بالتحقيق والتخريج في هذه الإيه؟ في هذه الأيام، فلابد أن يضبط الإنسان نفسه حتى تعلم، إن لم تحقق تعلم كيف تنتقل إيه؟ تنتقل الكتاب بصورة صحيحة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.